الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من كتاب الوصايا من عمدة الأحكام، باب الفرائض. الفرائض هو علم يبحث في إحكام انتقال المال من ميت إلى حي بضوابط شرعية. وآيات الفرائض في القرآن، وقد تولى الله عز وجل اسمتها، وذلك لأهميتها وحتى لا تضيع الحقوق. وآيات الفرائض تكاد أن تكون مجموعة فيما يأتي من الآيات. الأولى قول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فهذه الآية دليل على أن الميراث في الرجال والنساء في كثير المال وقليله، وأن هذا الميراث مفروض من الله عز وجل، أي مكتوب. قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حكيم، والله عليم حليم. تلك حدود الله. فسمى الله عز وجل ما تقدم من ذكر المواريث حدودا، والحدود لا يجوز أن تضيع ولا يجوز أن تتعدى، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ومن الآيات أيضا: يستفتونك ولله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. ويضاف إليها ما في آخر سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأسباب الميراث ثلاثة: النسب والنكاح والولاء. والولاء يكون لمن أعتق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أقسام الورثة فهم: من يرث الفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب، ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب. وأما على التقسيم والتفريع فهم ينقسمون إلى ذكور وإناث. والوارثون من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور، لقوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور، كأبي الأب وأبي الجد، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. والأخ مطلقا، سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، لقول الله عز وجل: يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها. ولقوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وابن الأخ لغير أم، أما ابن الأخ لأم فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام. والعم لغير أم وابنه وإن نزل بمحض الذكور، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والزوج لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. والعاشر ذو الولاء وهو المعتق أو من يحل محله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. وأما الوارثات من النساء فهي سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. والأم والجد، والأم والجدة لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه السدس. والأخت مطلقا شقيقة أو لأب أو لأم، لقوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، وقد تقدم. والزوجة لقول الله تعالى ولهن الربع مما تركتم. والمعتقة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قال هذه جملة الوارثين من الذكور والإناث، وعند التفصيل يبلغ الرجال 15 وتبلغ الإناث 10، ويعرف ذلك بالتأمل والرجوع إلى المصادر، والله أعلم. وأما الفروض فهي 6: النصف والربع والثلث والسدس والثلثان والثمن، هذه تسمى فروض، وذلك أنها مفروضة من الله عز وجل، وما بقي فيسمى تعصيب. ما ورث بغير هذه الفروض يسمى تعصيب. للزوج والزوجات: للزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن، والربع مع وجود الولد أو ولد الابن، وللزوجة فأكثر الربع مع عدم الفرع الوارث والثمن مع وجوده، وتشترك الزوجات في الثمن كان له أكثر من زوجة. والمراد بالفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه، والمراد بالأصول آباء الميت وأجداده، والمراد بالحواشي الأعمام والعمات وما يتفرع من الأعمام. قال: باب في ميراث الآباء والأجداد. ولكل من الأب والجد السدس فرضا مع ذكور الولد وولد الابن، فالأب يرث فرضا ويرث تعصيبا، ويرث الأب والجد بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، ويرث الأب والجد بالفرض والتعصيب معا مع إناث الأولاد وأولاد البنين، لقوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فتلخص أن للأب 3 حالات: الحالة الأولى يرث فيها بالفرض فقط، وذلك مع وجود ابن الميت لصلبه أو ابن ابنه وإن نزل. والحالة الثانية يرث فيها بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن. والحالة الثالثة يرث فيها بالفرض والتعصيب مع وجود الإناث من ولد الميت أو من ولد ابنه. وأما ميراث الأمهات، للأم 3 حالات: الحالة الأولى ترث فيها السدس، وذلك مع وجود الفرع الوارث من أولاد الميت أو أولاد بنيه، أو مع وجود 2 فأكثر من الأخوة. الحالة الثانية ترث فيها الثلث، وذلك مع عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين، وعدم الجمع من الأخوة والأخوات. الحالة الثالثة ترث فيها ثلث الباقي إذا اجتمع زوج وأب وأم، أو زوجة وأب وأم، وتسمى هاتان المسألتان بالعمريتين. وهذه مختلف فيها: هل ترث ثلث الباقي أم ترث الثلث. وأما الجدة فهي في منزلة الأم، ترث كميراث الأم. وأما البنات، البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين: الشرط الأول انفرادها عمن يشاركها من أخواتها، والشرط الثاني انفرادها عمن يعصبها من أخواتها. وبنت الابن تأخذ النصف ثلاثة شروط: الشرط الأول عدم المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، والشرط الثاني عدم المشارك لها وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها، والشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. والبنات اثنتان فأكثر تأخذان الثلثين، وذلك بشرطين: الشرط الأول أن يكن اثنتين فأكثر، والشرط الثاني عدم المعصب وهو ابن الميت لصلبه. وبنتي الابن مثل بنات الصلب في استحقاقهن الثلثين، سواء كانت أختين أو بنتي عم تحاذيتين، فتأخذان الثلثين قياسا على بنتي الصلب، لأن بنت الابن كالبنت، لكن لا بد لهما من توفر ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكن اثنتين فأكثر، الشرط الثاني عدم المعصب وهو ابن الابن سواء كان أخا لهما أو كان ابن عم لهما في درجتهما، الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهما من ابن صلب أو ابن ابن أو بنات صلب أو بنات ابن أو بنات ابن واحدة فأكثر. وأما الأخوات الشقائق تأخذ النصب بأربع شروط: الشرط الأول عدم المعصب لها وهو الأخ الشقيق، لقوله تعالى: وإن كانوا أخوة فرجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الشرط الثاني عدم المشارك لها وهو الأخت الشقيقة، لقوله: وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارثين، والمراد به الأب والجد من قبل الأب على الصحيح. الشرط الرابع عدم الفرع الوارث وهو الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها. والأخت لأب تأخذ النصب بخمسة شروط، وهي الشروط الأربعة السابقة في حق الأخت الشقيقة، والخامس عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة لأن الموجود منهما أقوى منها. والأختان الشقيقتان فأكثر يأخذن الثلثين، لقوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الشرط الأول ويأخذن ذلك بأربع شروط: الشرط الأول أن يكن اثنتين فأكثر، الشرط الثاني عدم المعصب لهما وهو الأخ الشقيق فأكثر، الشرط الثالث عدم الفرع الوارث وهو الأولاد وأولاد البنين، الشرط الرابع عدم الأصل من الذكور الوارث وهو الأب والإجماع والجد على الصحيح. والأخوات لأب ثنتان فأكثر يأخذن الثلثين للإجماع على دخولهن في عموم آية الكلالة. والشرط الخامس عدم الأشقاء والشقائق. وإذا وجدت بنت واحدة وبنت ابن فأكثر فللبنت النصف، ولبنت الابن فأكثر معها السدس تكملة الثلثين، لقضاء ابن مسعود رضي الله عنه في بماذا؟ في بنت بروع بن واشق، أو في بروع بن واشق. ففي البنت لابن فأكثر السدس تكملة الثلثين، وذلك بعد توفر هذين الشرطين: الشرط الأول عدم المعصب لها وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة سواء كان أخا لها أو ابن عم، الشرط الثاني عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف فإنها لا تأخذ السدس إلا معها، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس تكملة الثلثين، والدليل على ذلك الإجماع. وهذا بشرطين: الشرط الأول أن تكون مع أخت شقيقة وارث النصف فرضا، فلو تعددت الشقيقات أسقطنا الأخت لأب لاستكمالهن الثلثين. الشرط الثاني عدم المعصب لها وهو أخوها، فإن كان معها أخوها فالباقي بعد الشقيقة لهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا وجدت بنت فأكثر مع أخت شقيقة أو لأب فأكثر، فإن الموجود من البنات واحدة فأكثر يأخذ نصيبه. ثم إن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين يرون أن الأخوات من الأبوين أو من الأب يكن عصبة مع البنات، وهو ما يسمى لدى الفرضيين بالتعصيب مع الغير. ويرث الواحد من الأخوة لأم السدس سواء كان ذكرا أم أنثى، ويرث الاثنين فأكثر منهم الثلث بينهم بالسوية، الذكر والأنثى سواء. ويشترط لاستحقاق ولد الأم السدس ثلاثة شروط: الشرط الأول عدم الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم الأصل من الذكور الوارثين، الشرط الثالث انفراده. ويشترط لاستحقاق الأخوة لأم الثلث ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكونوا اثنين فأكثر، ذكرين كانوا أو أنثيين أو ذكر وأنثى وأكثر من ذلك، الشرط الثاني عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، الشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارثين وهو الأب والجد من قبله. ويختص الأخوة لأم بأحكام خمسة. الحكم الأول أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الميراث اجتماعا وانفرادا. الثالث أن هذا الأول والثاني. الحكم الثالث أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث بخلاف غيرهم، فإنه إذا أدلى بأنثى لا يرث كابن البنت. الحكم الرابع أنهم يحجبون من أدلوا يحجبون من أدلوا به نقصا، أي أن الأم التي أدلوا بها تحجب بهم من الثلث إلى السدس. الحكم الخامس أنهم يرثون من أدلوا به، فإنهم يرثون مع الأم التي أدلوا بها وغيرهم لا يرث مع من أدلى به. وبقي التعصيب. والتعصيب لغة مصدر عصب يعصب تعصيبا، فهو معصب مأخوذ من العصب بمعنى الشد والإحاطة والتقوية، ومنه العصائب. والعصب في الفرائض جمع عاصب، لفظ يطلق على الواحد فيقال زيد عصب، ويطلق على الجماعة. والعاصب في اصطلاح الفرضيين هو من يرث بلا تقدير، لأنه إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وينقسم العصب إلى ثلاثة أقسام: عصب بالنفس، وعصب بالغير، وعصب مع الغير. أما العصب بالنفس وهم المجمع على إرثهم من الرجال إلا الزوج والأخ من الأم، وهم 14: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابنهما وإن نزل، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا، وابنهما وإن نزل، والمعتق والمعتقة. القسم الثاني العصبة بالغير، وهم 4 أصناف: البنت فأكثر مع الابن فأكثر، الثاني بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر إذا كان درجتهما سواء، الثالث الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر، الرابع الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. والدليل: فإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. القسم الثالث العصبة مع الغير، وهم صنفان: الأول الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر، الثاني الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر. وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. هذا والعصبة بالنفس مع انفراد منهم حاز من انفرد منهم حاز جميع المال، لقوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هذا وللعصبة جهات 6، وهي جهة البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم بني الأخوة، ثم جهة الولاء. والولاء كما سبق هو عصوبة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. وإذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات 4: الأولى أن يتحد في الجهة والدرجة والقوة، وحينئذ يشتركان في الميراث كالأبناء والأخوة الأشقاء والأعمام. الثاني أن يختلف في الجهة فيقدم في الميراث الأقوى جهة كالابن والأب، فيقدم الابن في التعصيب على الأب. الثالث أن يتحد في الجهة ويختلف في الدرجة، كما لو اجتمع ابن وابن ابن فيقدم الابن على ابن الابن لأنه أقرب درجة. الرابع أن يتحد في الجهة والدرجة ويختلف في القوة، بحيث يكون أحدهما أقوى من الآخر فيقدم الأقوى، كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فيقدم الأخ الشقيق لأنه أقوى لإدلائه بأبوين، والأخ لأب يدلي بالأب فقط. هذا ملخص لهذا الباب، وإلا فإن هذا الباب يحتاج إلى دراسة مستفيضة وإلى دراسة بعض الكتب المصنفة فيه، لكن نكتفي بهذا فيه لعل أن يكون فيه إشارة. وقد تقدم معنا في كتاب آيات الأحكام بيان تفصيل أكثر من هذا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث هو حجة في الباب، في باب العصبة. وأما الفرائض فقد تقدمت أنها مبينة في القرآن، بينها الله عز وجل. والسبب والله أعلم أن الفرائض قد يكون أصحابها ضعفاء بخلاف أصحاب العصبة، فأصحاب العصبة يأخذون المال لقوة اتصالهم بالميت، أما أصحاب الفرض فقد يكون هناك ضعف في اتصالهم بالميت، أي من حيث المال ضعف من حيث الحصول على المال، فلذلك فرض الله عز وجل لهم فرائض وبين لهم ما لهم من الحق. وينبغي أن يقدم على تقسيم التركة الدين، وأما الوصية فإنها تؤخر. وقد يقول قائل: كيف تقدمون الدين والوصية مقدمة في القرآن؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين، ومن بعد وصية يوصي بها أو دين، في موطنين يقدم الله عز وجل الوصية على الدين. قال العلماء: وذلك أن الوصية قد يكون لا مطالب بها، فلذلك قدمت في اللفظ للاهتمام بها، وإلا فلو على رجل دين قد استوعب ماله لقدم الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قوله: ألحقوا الفرائض بأهلها، أن يبدأ في قسمة الميراث بالفرائض. عندنا رجل هلك عن ابن وأب وأم وزوجة، كيف نبدأ في قسمة هذه المسألة؟ هل نبدأ بإخراج نصيب الابن؟ لا، وإنما نبدأ بالفرائض للأب السدس، وللأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للابن تعصيبا، وهكذا. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، قد يكون ابن أو قد يكون أب أو قد يكون أخ أو قد يكون عم أو من تفرع منهم. رجل مات عن بنت وعن ابن ابن، فيكون للبنت النصف ولابن الابن ما بقي تعصيبا وهو النصف الآخر، لأن البنت لا يمكن أن تستوعب، البنت البنات والأخوات يعني إذا ورثنا لحالهن ما تستوعب البنت النصف والأخت النصف، إلا في حالة واحدة، إذا كانت بنت وأخت، إذا كانت بنت وأخت للبنت النصف وللأخت النصف. وفي رواية: أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله كما هو مبين في القرآن والسنة. فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وهذا دليل على أن التعصيب بالنفس إنما هو للذكور، وأما النساء فإنما عصبتهن مع الغير أو بالغير كما تقدم. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.